هذه إذاعة طهران والساعة فيها 6:00 عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تقديم أمريكا ضمانات للالتزام بالاتفاق النووي أمر بديهي، وتعتبر تنصلها يخل بالعلاقات الدولية. روسيا تؤكد استمرار أمريكا في سياسة الضغوط القصوى على إيران وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان بالقدس وتبدأ بهدم منازل فلسطينيين والمحلات التجارية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أصدر قائد الثورة الإسلامية قرارا عين بموجبه الشيخ غلام حسين محسن إيجي رئيسا للسلطة القضائية. وأشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في قرار التعيين إلى انتخاب السيد إبراهيم رئيسي رئيسا للجمهورية، معربا عن تقديره لخدماته القيمة خلال فترة مسؤوليته القضائية. واعتبر القائد أن تعيين الشيخ إيجي تم بناء على مؤهلاته القانونية وخبراته القيمة ومعرفته العميقة وماضيه القضائي اللامع. ولفت سماحته إلى خطورة المهمة الدستورية لجهاز القضاء والمتمثلة في تنمية العدالة وإحياء الحقوق العامة وتوفير الحريات المشروعة والإشراف على حسن تنفيذ القوانين ومكافحة الفساد، داعيا إلى مواصلة نهج التحول وإيلاء المسؤوليات للكوادر النشطة والصالحة وإعداد مسؤولين قضائيين وإداريين لائقين. أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أن تقديم الضمان من قبل أمريكا لالتزامها بتطبيق الاتفاق النووي أمر بديهي وضروري. وأشار مجيد تخت روانشي إلى خروج أمريكا الأحاد من الاتفاق وقال أن الاتفاق النووي ليس بابا مفتوحا للدخول والخروج حسب الرغبة. ولفت إلى فشل محاولة أمريكا العام الماضي تمديد الحظر التسليحي على إيران بمجلس الأمن الدولي، وقال أن أعضاء المجلس يدركون بأن محاولات أمريكا كانت خاطئة ومستهجنة ومناقضة للقرارات الدولية، وأوضح أن تكرار التنصل الأمريكي يؤدي إلى إلحاق أضرار اقتصادية وإنسانية من جهة ويخل بالعلاقات الدولية من جهة أخرى. حول المفاوضات النووية التي أجريت في غضون الأسابيع الأخيرة نستمع إلى التقرير التالي.
لا مؤشرات حتى الآن من طهران أو واشنطن على قرب التوصل لاتفاق في محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل 3 أعوام وتمت مناقشته خلال جلسة نصف سنوية لمجلس الأمن الدولي. الجلسة اقتصرت على كلمات لمندوبي الدول وسط تأكيد إيران على أن الأوان قد حان لأن تثبت الولايات المتحدة والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق جديتها في الحفاظ عليه من خلال تنفيذ بنوده كافة، مؤكدة حقها في تقديم أمريكا الضمانات لها بعدم تكرار سياستها السابقة، كما شددت على أنها ستواصل تطوير قدراتها الدفاعية لأن ذلك لا يدخل في نطاق اختصاص القرار 2231.
على مدى سنوات الدول الأعضاء انتهكت الاتفاق. إيران مارست سياسة الصبر الاستراتيجي وضبط النفس، فيما لا تزال الولايات المتحدة تنتهك القرار 2231. من الضروري ضمان رفع الحظر بشكل قابل للتحقق.
المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أشار إلى وجود ملامح للاتفاق الخاص بإحياء الاتفاق النووي، وأكد أن المشاكل الحالية سببها الانسحاب الأمريكي. المندوب الصيني دعا لإعطاء الضمانات لإيران، في حين شددت الأمم المتحدة على أهمية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي وإلغاء إجراءات الحظر الأمريكية على إيران.
أجدد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن إيران وتمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط معها وتسهيل الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي بما يتفق مع خطة العمل الشاملة المشتركة.
الاتحاد الأوروبي حذر من وجود مخاوف من فشل مفاوضات فيينا وأكد أن الاتفاق النووي لا يزال في مرحلة حرجة فيما شدد على ضرورة العودة إليه وتنفيذه بالكامل.
من الواضح أن الوقت ليس في صالحنا، ما قد يكون ممكناً اليوم قد يكون مستحيلاً في المستقبل القريب. أمامنا نافذة دبلوماسية محدودة لا ينبغي أن نفوتها.
أما الولايات المتحدة فقد اكتفت بالقول إن الجولات الأخيرة من محادثات فيينا ساعدت على بلورة الخيارات التي ينبغي أن تتخذها طهران وواشنطن من أجل العودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة بأن أمريكا تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة الضغوط القصوى على إيران، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231 الذي نظم وضع الاتفاق النووي. وقال فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن: للأسف لم نشهد بعد مراجعة حقيقية للقرارات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية السابقة تجاه إيران. واعتبر نيبينزيا اتهامات الدول الغربية بشأن برنامج إيران للصواريخ البالستية لا أساس لها من الصحة، وقال إنها مجرد تكهنات دون أن تعطي حقيقة محددة واحدة. بدأت سلطات الاحتلال بهدم محال تجارية ومنشآت سكنية ومنازل في بلدة سلوان في القدس بدعوى أنها بنيت بشكل غير قانوني. هذا القرار الذي سيؤدي إلى طرد 86 عائلة فلسطينية قصرا من منازلهم لصالح جمعية عطيرات كوهانيمة الاستيطانية وصفها المراقبون بجريمة حرب. وتنفيذا للقرار اقتحمت قوات عسكرية صهيونية ضخمة ترافقها جرافات وآليات عسكرية أمس بلة سلوان ومحيط خيمة الاعتصام في حي البستان، فيما تصدى الأهالي لهذه القوات ورشقوها بالحجارة، ما أدى إلى إصابة 4 فلسطينيين واعتقال 3، كما لحقت أضرارا بثلاث مركبات. بعثة الاتحاد الأوروبي انتقدت القرار الصهيوني مكتفية بالعربي عن الأسف. حذر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق أمريكا من أن فصائل المقاومة العراقية تمتلك الجاهزية الكاملة للرد في حال استمرت أمريكا في إراقة الدماء العراقية. وأشار الشيخ قيس الخزعلي إلى العدوان الأمريكي الأخير على مواقع للحشد والذي تسبب باستشهاد 4 من عناصره، وقال أن عمليات المقاومة انتقلت لمرحلة جديدة ولن يكون القصاص لدماء شبابنا إلا دماء جنودها المحتلين. وبدوره اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون أن مواصلة أمريكا استهداف الحشد يأتي بسبب إحباطه مخططها لتقسيم العراق. وقال رعد الماس أن واشنطن لا تريد الاستقرار للعراق، وكل الأجندة التي تحملها تهدف لإبقاء حالة لا استقرار. ارتكب العدوان السعودي مجزرة جديدة في محافظة صعدة شمال اليمن، راح ضحيتها شهيدان وستة جرحى. القصف الصاروخي والمدفعي السعودي الذي استهدف سوقا بمنطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية جاء بعد أقل من يوم على وقوع قصف مماثل في المنطقة ذاتها، أصيب خلاله 8 مواطنين يمنيين. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن تقديم أمريكا الضمانات للالتزام بالاتفاق النووي أمر بديهي وتعتبر تنصلها يخل بالعلاقات الدولية. روسيا تؤكد استمرار أمريكا في سياسة الضغوط القصوى على إيران وانتهاكها لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة سلوان بالقدس وتبدأ بهدم منازل فلسطينيين والمحال التجارية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات. ها نحن ذا نحل ضيوفا عليكم في حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة،
حيث سنواصل الحديث عن المرجعية وكيفية تعامل الإمام رحمه الله معها بعد وفاة المرجع السابق. ندعوكم لمرافقتنا مشكورين.
تحدثنا على مدى الحلقتين الماضيتين عن أن الإمام الخميني الراحل رحمه الله كان يمتنع عن قبول مسؤولية المرجعية، رغم أنه كان يتمتع بشروط المرجعية التي تمثل منصبا رفيعا ذا وجاهة بين الشيعة، وخلافا للعادات والتقاليد المتبعة في الحوزات العلمية، حيث إن المجتهدين الذين تتوفر فيهم الشروط لتولي المرجعية يبادرون بعد وفاة المرجع الأعلى إلى الإعلان بشكل غير مباشر عن استعدادهم لقبول هذا المنصب والمكانة من خلال إعادة طبع رسائلهم، وكذلك إقامة مجالس الفاتحة للمرجع المتوفى. كان الإمام يتجنب أي سعي يحمل شائبة واحدة توهم بقبوله منصب المرجعية، وكان يؤكد على تلاميذه ألا يقوم بأي سعي وإعلان عن مرجعيته.
أيها الإخوة والأخوات، من التقاليد الأخرى التي كانت وما تزال شائعة في الحوزات العلمية لتولي منصب المرجعية إقامة جلسة الإفتاء بعد وفاة المرجع الأعلى من جانب الفقهاء الذين تتوفر الشروط فيهم. وقد كان الإمام الخميني رحمة الله عليه المجتهد الوحيد الذي امتنع بعد وفاة آية الله البروجردي عن إقامة جلسة الإفتاء كي يتملص قدر الإمكان من قبول منصب المرجعية، ويصف لنا آية الله إبراهيم أميني من خلال ذكره لخاطرة مع الإمام امتناع الإمام الخميني عن إقامة جلسة الإفتاء بقوله:
كان من بين العادات المتداولة بين المراجع أن يقيموا جلسات الاستفتاء للإجابة عن المسائل الشرعية، ولكن الإمام لم يقم مثل هذه الجلسة، ونحن بالطبع كنا نميل إلى أن يقيم هذه الجلسة لأنها كانت من شؤون المرجعية، ولكننا كنا نعلم أنه يرفض ذلك. فقلت للإمام: كان عدد من الفقهاء والفضلاء يشاركون في الحلقات التدريسية لآية الله البروجردي، ولكنهم لا يشاركون بعده في دروس أخرى، وبذلك فقد توقف تكاملهم، فإن أذنتم أن أدعوهم أن يأتوا بعض الليالي في الأسبوع إلى بيتكم، وأن تطرحوا المسائل والمشكلات الفقهية معهم كي يناقشوها وتساعدوهم على أن يتمرسوا في الفقه. وبالطبع فإن المراد من ذلك إقامة جلسة الإفتاء، ولكنني لم أذكر اسمه خشية من عدم موافقته. وبعد أن أنهيت كلامي نظر الإمام إلي وقال: لم أكن أتوقع منك ذلك يا سيد أميني، لقد كنت أتوقع منك أن تقول لي إنني قد تقدم بي السن وإن أجلي قد اقترب، وأن علي أن أفكر في الله والمعاد، وأن أصلح نفسي وأحارب النفس الأمارة، ولكنكم جئتم الآن كي تقولوا لي ذلك؟ ما حاجتي إلى جلسة الاستفتاء؟ إن سألني أحد أحياناً عن مسألة فسأجيبه بنفسي.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أيها الأطائب. كان الإمام الخميني رحمة الله عليه يعتبر قبول منصب المرجعية بمعنى قبول مسؤولية ثقيلة أمام الله والناس، وكان يتهرب منها بشتى الطرق، وكان يقول للأشخاص الذين كانوا يوصونه بقبول المرجعية: قبول هذه المسؤولية يزيد من فداحة واجبي. ينقل حجة الإسلام السيد حميد روحاني في هذا المجال قائلا:
جاء أحد علماء الدين في إيران إلى النجف بعد وفاة المرحوم الحكيم، وقال للإمام: لقد أبلغك بعض من علماء طهران أن عدم اهتمامكم هذا ببعض علماء الدين والمسؤولين الدينيين سيؤدي إلى أن يحيل الناس بعد وفاة السيد الحكيم إلى الآخرين وإلى غيركم بشأن المرجعية. وكانوا يريدون أن يحذروا الإمام من أن عليه أن يبذل المزيد من الاهتمام إن هو أراد أن يقوم الآخرون بعمل له في هذا المجال. فأجاب الإمام: أبلغ تحياتي لذلك السيد وقل له إنكم كلما تبعدون الناس عني فإنني سأشعر بالمزيد من الراحة، ويكون واجبنا أخف ومسؤوليتنا أقل.
نعم، وقد استقبل الإمام وكرد فعل منه على سعي بعض من العلماء ورجال الدين لتعيين المرجع الجديد بعد وفاة آية الله الحكيم، وعلى وضع اسمه في الترتيب السابع أو الثامن، وانزعاج بعض من أصدقاء الإمام من هذا العمل الذي قام به رجال الدين. استقبل هذه القائمة بكل تواضع ومن دون أي انزعاج وقال:
لقد تقدم العمر بنا، علينا أن نمنح دور إدارة الحوزة إلى الشباب، وأن نسعى لأن نقدم الشباب، وهذا العمل ليس بالسيء بل هو عمل جيد، فانهضوا وامضوا. ما هذا الكلام الطفولي الذي تتفوهون به؟
ومن بين التقاليد الأخرى السائدة في الحوزات العلمية للشيعة للإعلان عن مراجع التقليد تعيين المسؤول عن الحوزة ورعيها بعد وفاة المرجع السابق. وبعبارة أخرى، فإن المجتهد أو المجتهدين الذين يتولون مسؤولية رعاية الحوزة العلمية بعد رحيل المرجع المتوفى ويبادر إلى إصلاح أمور الطلاب ويؤمن مخصصاتهم الشهرية، فإنه لابد من أن يقبل تولي منصب المرجعية أيضا. ورغم تمتع الإمام الخميني رحمه الله بالشروط العلمية لقبول هذا المنصب والشعبية التي كان يتمتع بها بين الطلاب، لكنه لم يقبل أي واجب في الاجتماع الذي تشكل لهذا الغرض، وهو ما كان يعني عدم قبول منصب المرجعية. ومن الطريف أنه كان يشعر بالفرح والسرور كثيرا لأن المرجعية لم تلق على عاتقه.
أعزتنا المستمعين، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله، لا نملك إلا أن نتقدم لكم بجزيل شكرنا على جميل المتابعة.
نعم أحبتنا، وموعدكم معنا في الحلقة المقبلة إن شاء الله عند المزيد من خصوصيات الإمام الراحل رحمة الله عليه فيما يتعلق بتعامله مع منصب المرجعية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أرسى على مرسى الصمود لضادة وأشادنا قمما تطاول أنجما وأقامنا فوق الشموخ جبالا وأرادنا همما نطارع من قضى نطوي الشداد ونعبر الآجال لقد صدى حمم الوغى لرعيدنا نادى إذا أفل الوجود زوالا
سهراء ملء يقيننا أمل يضيق به المدى نغيث الزمان أعزة بيميننا ذل العدا ونعيد فاطم سورا يرتلها الفدا فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى دار الإشراق
نحمل صبرك ألوية يعلاها خفاقي وبطهرك تمزه أعراق فوق الباسنة ناظرة بسمود أعماقي نابا أن تسلب عزتنا بشرور سراق نذيرات الظلم ونرمي شدادا أفا
ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق نرمي ولاة الظلم ونرمي شداد الآفاق ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق فعلوم الباس لنا بسرور أعماق نادى أن تسلت عزتنا بشرور سراق نرمي ولاة الظلم ونرمي شداد الآفاق ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواق
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم عند جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة حيث سنواصل تجوالنا في حلقتنا لهذا الأسبوع بين رحاب نتاجات الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش آملين أن تمضوا معنا أوقاتاً طيبة. رافقونا أيها الكرام. مستمعينا الكرام من قصائد الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش فضلاً عن الأشعار التي استعرضنا طائفة منها في حلقة الأسبوع الماضي قصيدة بعنوان من أجل إحلال السلام وفيها تسخر الشاعرة من منطق الاحتلال فهي تصف الأعمال الوحشية التي يمارسها هذا الاحتلال وكلها تأتي تحت شعار من أجل إحلال السلام ومنها وإذا سألت لما اختطفتم تربتي من ساعدي ولما اغتصبتم بسمتي وسعادتي من مقلتي قالوا بلطف إنه من أجل إحلال السلام ولها قصيدة بعنوان الأقصى يحترق يوم إحراق الأقصى عام 1969 تعبر فيها الشاعرة عن سخطها على حكام المسلمين في العالم الذين يشاهدون كل ما تقوم به إسرائيل من تدنيس للأماكن المقدسة دون أن يفعلوا شيئا ومن دون أن يحركوا ساكنا وتصف كلامهم بأنه حبر على ورق ومنها يا ويحنا يا ويحنا النار تأكل الكلام والأحلام النار تبصق الدخان على الذين يحلمون بالسلام وهذه القصائد كلها هي من ديوان حفر مذكراتي على جسدي وهناك ديوان آخر هو لا تقولي مات يا أمي. هذا الديوان تبدأه الشاعرة بقصيدة إلى روح أخيها أحمد الذي استشهد في عام 1970 في إحدى معارك الصمود والتحدي، كما أنها أهدت هذا الديوان له أيضا. كذلك في هذا الديوان قصيدة بعنوان رفيق السجن، كتبتها سنة 1970 وهي مهداة إلى الشاعر سميح القاسم تعقيبا على قصيدته ما تيسر من سورة السلاسل، ومنها: صرخة فجرتها في وجه أعداء النهار، صرخة فجرتها في وجه أعداء النهار، أشنقوني ألف مرة وافقأوا عيني إن شئتم، ولكن شئتم سيانة أو أنتم أبيتم ستعود الأرض حرة. أعزائنا الكرام، حول ملامح شعر الشاعرة زينب حبش وتبديلها الكلمة إلى سلاح، نقدم لحضراتكم الحوارية التالية.
أحييكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأحيي ضيفي الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا. أستاذ علي، الشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش هي من شعراء المقاومة، وفي قصائدها ملامح قوية وبارزة من هذا الأدب ومن النوع الذي يميل إلى تحويل الكلمة إلى سلاح يقاتل تماما كالأسلحة التقليدية. كيف تستقرؤون هذه اللغة الشعرية في قصائد الشاعرة؟
أولا أهلا وسهلا بكم، وعليكم السلام والتحية لك ولكل أهلنا في إيران، إيران المقاومة، إيران الصمود التي نعشق. ثانيا نوجه التحية إلى أهلنا في فلسطين وإلى الشهداء وإلى المقاومين في وجه المستعمر الإسرائيلي. نحن منذ أن جاست أقدام الاحتلال الإسرائيلي الأرض فلسطين الطاهرة هب المثقفون الفلسطينيون رغم أقصى الظروف، وبدأوا يجسدون هذه القضية وهذا الظلم وهذا الاحتلال البغيض في شعرهم، مما جعل هذا الشعر الفلسطيني نموذجا تاريخيا للثقافة وإلى المقاومة. وشاعرتنا هذه هي مواليد 1943، وهي ممن عاش ظروف هذه النكبة وهذا الاحتلال البغيض على فلسطين الحبيبة. كان العديد من الشعراء يعني مثل عبد الرحيم محمود وعبد الكريم الكرمي وأبو سلمة وإبراهيم طوقان في اتحاد كتاب العرب، أيضا في أقمنا في دمشق معرضا لأدب السجون الفلسطيني، لأن هذا الأدب أيضا كان ظاهرة هامة من ظواهر شعر المقاومة. وطبعا بالنسبة لشاعرتنا هذه يعني كانت منذ نعومة أظفارها وقد انخرطت في هذا الهم الوطني، وكانت من أولى المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967-68. نظرا أنها من أسرة وطنية استشهد منها اثنان من إخوتها بالإضافة إلى استشهاد ابن أخيها والتحاق الكثير من أفراد أسرتها بالثورة الفلسطينية، وهذا يفسر الطابع الوطني الذي يميز أشعار زينب حبش. وقد تأثرت أيضا هي بكثير من الشعراء في ذلك الحين مثل بدر شاكر السياب وأيضا ونزار خباني وغيرهم وشعراء المهجر، وقد كتبت الكثير من الأشعار التي كانت طبعا أول قصيدة كتبتها هي تقول: بلادي وحبك يغمر دربي وطيفك يغفو بأعماق قلبي، أراك بعيدة كبعد القمر وكيف أضم إلي القمر. فهذه الله. كانت من أولى قصائدها، وطبعا لها أيضا قصيدة عرائس البحار في رثاء فدوى طوقان، ولها العديد طبعا من الدواوين والقصائد أيضا التي رثت فيها الشهداء. في عام 1967 كما قلت لك تغير نمط الشعر في حياتها واتجه اتجاها واحدا، وكانت قصيدة حديثنا اليومي المنعطف الحاد الذي غير اتجاه الشعر، وهي تقول فيها: الذكريات والحنين لم تعد حديثنا اليومي، والعطرة والكوافير والحرير لا لم تعد حديثنا اليومي، والأغنيات الحلوة الملأ حنان لا لم تعد حديثنا اليومي، حديثنا مموسق برنة السلاح وشح براية الكفاح، حديثنا اليومي معطر بحلم الانتصار بروعة الرجوع للديار. وبعدها طبعا تم اعتقال الشاعرة مع مجموعة أخرى في سجن الجنمة، وكتبت العديد من قصائدها في السجن أيضا، ومنها إحدى قصائدها التي وجهتها إلى أمها حيث تقول: رأيت الدمع في عينيك يا أمي يناديني، وكنت أحس أن الحزن وأن السهد والخوف العميق علي أشقاك، وكنت إذا غفت عيناي بالأحلام ألقاك.
الله بديع.
نعم نعم. ويعني أيضا تقول، تحدثت عن تجربتها في السجن، تقول: يا ظلمة السجن الرهيبة، فيك أقسم أنني أحوكك فجر الانتصار. يعني أيضا هذا يدل على الأمل الذي كان يتملكها وهي في السجن، من أنها على ثقة تامة بالانتصار، وقد نظمت هذه القصائد أيضا ونشرت في العديد من الدوريات، ومنها أيضا قصيدة بعنوان صوت الثورة، وهي موجهة لصانعي النصر، وهي رد على قصيدة لمحمود درويش أيضا في إذاعة فلسطين، ومنها تقول: إذاعتكم مساء اليوم قد كانت تناديني، وصوتكم الذي أهواه كان اليوم يدعوني، إلى أن أغرس البسمات بالثورة وأن أمضي بجبهتي العريضة نحو درب النصر، فلسطينية الخطوة، فلسطينية الغنوة، فلسطينية التصميم والنخوة.
أحسنتم كثيرا الأستاذ محمد حسن علي الشاعر والأديب من سوريا، وفقك الباري ورعاك.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا لحضرتكم ونشكركم لطيب متابعتكم لهذه الحلقة، كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي لإعداد المحطة الحوارية التي وقفنا عندها قبل قليل، وهذه دعوة لما تبقى من البرنامج. أيها الكرام، ومن دواوين الشاعرة زينب حبش المطبوعة ديوانان هما قولي للرمل وديوان الجرح الفلسطيني، وقد طبع ديوان قولي للرمل قبل الثاني، رغم أن قصائد الديوان الأخير قيلت قبل قصائد الديوان الأول. كذلك لها ديوانان تحت الطباعة وهما حفروا مذكراتي على جسدي ولا تقولي مات يا أمي، وهناك ديوانان آخران لا يزالان في بداية التنسيق بانتظار الطبع وهما المناجات وعقد من النجمات. وهكذا أيها الكرام، ومن خلال الأشعار السابقة نرى غلبة الجانب الوطني بأشكاله على شعر زينب حبش، وربما يعود ذلك إلى الأحداث التي جرت في العائلة ومنها استشهاد بعض أفرادها. وكذلك فإن معظم القصائد هي قصائد رمزية تصور الواقع بشكل رمزي لا بشكل مباشر. وهناك أيضا التشبيهات الغزيرة في الأبيات الشعرية كتشبيه نشيد الأطفال بتغريد البلابل، وكذلك استخدام الكنايات والاستعارات، فالصور الشعرية المختلفة موجودة بكثرة في كل القصائد تقريبا، وهذا مرده إلى خيال الشاعرة الخصب والذي يستمد من الواقع. وهنالك أيضا بعض القصائد التي تحوي شيئا من المبالغة تعود إلى تضايق الشاعرة من الوضع وتبرمها منه، ومن خلال القصائد يتبين مدى استخدام الأفعال التي تدل على المستقبل مما يجعل هناك نوعا من التنبؤ بما سيكون. كما نلاحظ خلال القصائد المختلفة أن الشاعرة تمثل نفسها في الشخصيات التي تتحدث عنها، أي باستخدامها ضمير المتكلم، أي أن معظم قصائدها التي تصف القتل والدمار وبشاعة الاحتلال فيها شيء من التفاؤل بالمستقبل، كما أنها في نفس الوقت تحمل كثيرا من الفخر بنضال الشعب الفلسطيني عامة وبنضال أسرة الشاعرة بصفة خاصة. تقول الشاعرة في قصيدتي أريد دولة: لست أريد دولة قوية تسل لقمة الطعام من أفواه شعبها لتصنع القنابل الذرية، ولا أريد دولة يحكم فيها واحد كأنه الإله في البرية. أريد دولة نظيفة نقية، أريد دولة نظيفة نقية فيها الذي نحتاجه كالماء والهواء والحدائق الشعبية، فيها يصير العلم مجانا كما الدواء، فيها ابتسامات صغار تسكب الضياء، فيها تعيش الأمهات والآباء والأجداد والشباب عيشا رغيدا ملؤه الهناء. وهكذا فإن شعر زينب حبش برأينا هو شعر يستحق القراءة، لأنه يصور الواقع الفلسطيني كما يصور بشاعة الاحتلال. أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة كسابقتها للشاعرة الفلسطينية المعاصرة زينب حبش. شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله.
وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة معلومات جديدة
تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية. معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى ونستعينه على الصعاب والمشاق، ونعوذ بذور وجهه الكريم من ظلمات الشك والشرك والشقاق، ونسأله السلامة من النفاق وسوء الأخلاق، والصلاة والسلام على محمد المصطفى رسولنا الأمين، وعلى أهل بيته مفسري آيات الله البينات وتراجمة كتابه. مستمعين الأفاضل، أجمل وأنبل تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تجوال شعري نبوي آخر مع قراءة مقطع من قصيدة الشاعر أحمد الماجد من السعودية. نتعرف أولا على السيرة الأدبية للشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد حمزة مجيد الماجد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية عام 1982 للميلاد، ودرس الهندسة واختارها كمهنة فيما تمرس بتلاوة القرآن الكريم وله حضور يذكر في هذا المجال، كما وعانق الشعر ليشارك في عدد من المجلات والمحافل والمسابقات الأدبية المحلية والدولية. يشار إلى أن شاعر الحلقة حصد العديد من الجوائز الأدبية، من أهمها مسابقة رئة الوحي النبوية الأدبية في السعودية، مسابقة شعر الحسين في البحرين، مسابقة أدب الطف في البحرين، مسابقة الجود في العراق، مسابقة أبي تراب الأدبية في البحرين، كما لديه دواوين مخطوطة. نتابع ما اخترناه من أبياتي في اللاحق من الوقت، وذلك بصوت الزميل الإعلامي السيد أحمد نجف.
جمرة لبخور الغيب. سمحا بتفاح وحي يعجن الأبد، حتى السراب غدا في حبه أحد. يقاطع اللوحة البكماء أشرعة، رسامها وضع الفرشاة وابتعد. مصاحفا يصلح الصحراء، يحسدها تلاوة، فيصب التيه دمع هدى. والماء يركض من شكل الهطول إلى شكل القوام، ومن لحن الخرير ندى. يد انتظار وكأس من زجاج غد، فالغيم آخر من أوفى ومن وعد. والريح عرافة تأوي لنرجسة سرا، لتسأل عطرا ما الذي قصد. وأعين الفجر في البلور نائمة، من حلم يوسف يبدو مشهد فقدا. كف الوجود على خد المدى ملل، إلا مفاجأة خلد يحين غدا. والله يصنع من أفراحه رجلا، يريد أن تضحك الأكوان إن ولد. هدية في يمين الوقت، أغنية من أرجل عازف يصحو وقد وئد. والله يشعل عشقا فالدخان هدى، ولم يعد ببخور الغيب مقتصدا. عكازة سقطت من كف أمنية، فشكها خلف أطفال اليقين عدا. قصوا شرائط أزمان وأغلفة من المنى، فالهدايا أصبحت ولدا يصغي وينطق، لكن بالورود. لذا نص الفراش على أن الرواة ندى. ينقح الماء نصا كلما عطشوا، وكلما رفعوا أقداحهم سردا. يمازح السكك العمياء منتحلا حلما، فتفتح أجفان الزقاق مدى. والوحي وعد لحنا، فانمحت جهة من الغناء وصارت للورى بلدا. يقول رب اهد قومي بعض قصته ظل الفؤاد الذي من حوله وجد أضاع قلبا بأنحاء مجاورة ما زال يحمل من أمثاله عددا.
أعزائنا الأفاضل، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا صاحب القلب الرؤوف، يا صاحب السماحة المثلى، ورحمة الله وبركاته. كنت مع قراءة مقطع من قصيدة جمرة لبخور الغيب للشاعر أحمد الماجد من السعودية، شاكرين لحضراتكم حسن المتابعة ودمتم بود.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساني. أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. إني أتيت عظيما بذنوبي فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرم الأشرار. أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. اعطف وارحم.
ارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا أشقى بذنبي، فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار. اعطف وارحم في إقراري.